والالتفات فيه سنة، الالتفات فيه سنة، كما ورد في الحديث أن أحد الصحابة رضي الله عنهم رأى بلالا وهو يؤذن، قال وهو يدير عنقه يمينا ويسارا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. واختلف العلماء في الصفة، فقالوا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة مثلا ناحية اليمين، وحي على الفلاح حي على الفلاح في ناحية اليسار، ومنهم من قال لا، مرة يقول حي على الصلاة ناحية اليمين، وحي على الفلاح حي على الصلاة ثانية ناحية اليسار، ومر وحي على الفلاح مرة هكذا ومرة هكذا، حتى يعطي كل جهة حقها من ايش؟ من اللفظين جميعا، من اللفظين جميعا. وجاء في الحديث نفسه أن المؤذن كان يدور يلف حول نفسه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، لكنها لفظة مدرجة في الحديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستدارة أو التفات إنما يكون بالوجه والعنق، يكون بالوجه والعنق، لا يكون بالصدر أو بالجسم كله، هذا الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كانت العبرة من اتخاذ هذا اللاقط هو إيصال الصوت إلى الجهات، وإنما يأخذ صوتك، إنما يأخذ صوتك إذا كنت متجها إليه، أما إذا انحرفت عنه فإنه لا يأخذ صوتك كله، وإنما يأخذ بعض الصوت، ربما لم يأخذ شيئا من الصوت. فقالوا ماذا يصنع المؤذن؟ هل يستحب له أن يطبق هذه السنة أو لا يستحب له؟ يستحب له، يعني هذا أكثر عام أكثر قول عامة الفقهاء المعاصرين، قالوا يستحب له ألا يلتفت، يستحب له ألا يلتفت. ليش؟ لأن المقصود لأن الحكمة تضيع إذا اختلف، تضيع الحكمة. لكن قال بعض أهل العلم إنه يمكن له أن يلتفت وهو لا يبتعد عن اللاقط، يدير رقبته ووجهه إلى الناحية الأخرى، حي على الصلاة حي على الفلاح. هل ذهب الصوت؟ ما ذهب الصوت، ما ذهب. لكن إذا ابتعد عنه حي على الصلاة حي على الفلاح يذهب كثير من الصوت، ربما ذهب جميعه. فإذا قالوا يستحب له أن يطبق السنة مع عدم ابتعاده عن المأخذ، مأخذ الصوت، لكنه إن فاتت هذه المصلحة بالالتفات فلا يلتفت، لا يلتفت، لأنه إذا التفت مع فوات هذه المصلحة يكون قد فوت الحكمة من الأذان، فوت الحكمة من الأذان، وبخاصة في هاتين الكلمتين العظيمتين حي على الصلاة حي على الفلاح. فهذا فقه هذه المسألة على ما نص عليه الفقهاء المعاصرون وصدرت فيه الفتاوى من المجامع الفقهية، وهذه خلاصة أقوالها. ما كادوا يختلفون، ما يكادون أن يختلفوا في هذه المسألة، لكن يوجد من الفقهاء من يخالف أو لا يوجد؟ يوجد، لأن بعضهم يرى أن مثل هذا الفعل واجبا في الأذان فلا بد أن تأتي به، وبعضهم يرى أنه سنة، والقول الصحيح أنه إيش؟ أنه سنة، ليس بواجب في الأذان، ليس بواجب في الأذان. على كل حال يعني هذه مسألة من المسائل المتعلقة بهذا اللاقط. من المسائل المتعلقة به في الأذان والإقامة أيضا أنه قد يحصل به تأذي بعض الخلق، يتأذون بشيء بقوة صوته، يتأذون بقوة صوته، فربما حصلت مشاكل بينهم وبين المؤذن أو الإمام، أو حصلت يعني شكاوى بينهم في الجهات الرسمية أو نحو من ذلك. لكن والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا تلافيا لهذه المسألة المتعلقة بهذا الجهاز الحديث المستجد أن يكون الصوت متوسطا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. فعلا بعض الناس ماذا يصنع؟ قد يعمد إلى إتلاف الجهاز أو إلى تقطيع أسلاكه، لأنه يقول أنا أتأذى به، أنا عندي أناس مرضى في البيت، ما شاء الله تبارك الله المسجد هذا الصوت قمة، وصوت الإمام ما شاء الله تبارك الله قمة في العلو، ثم هناك محاضرة بعد الدرس بعد الصلاة، هناك كلمة، خطبة جمعة. أنا عندي أناس مرضى نفرح أنهم ينامون، لكن هذا الصوت نحن نحبه ونقول جزاكم الله خيرا، لكن عندنا أناس مرضى ما نستطيع أن نتحمل هذا الصوت في كل وقت، أو دائما الصوت شغال. على كل حال هذه المسائل عرضت على الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأفتوا بأنه يتخذ جهاز متوسط في الصوت، لا يرفع صوته جدا، لا يرفع الصوت جدا، ولكنه يكون متوسطا. وأيضا قالوا إذا دعت الحاجة إلى إغلاقه أثناء الصلاة فيغلق، وإذا دعت الحاجة إلى إغلاقه أثناء المحاضرات فيغلق، ويقتصر أو يقتصر مثلا فيه على في وقت الصلاة وفي وقت الخطبة أو المحاضرات أو الكلمات أو الندوات أو ما شابه ذلك على السماعات الموجودة داخل المسجد فقط دون السماعات الخارجية. ولا شك أن هذا متوافق مع القواعد العامة التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يؤدي به مثلا أو يؤدي انزعاجه من أصوات الأذان والإقامة والصلاة والكلمات والمحاضرات في المسجد، قد يؤدي به نسأل الله عز وجل إلى إيش؟ إلى التعدي على أموال المسلمين. كيف؟ يعمد إلى هذا الجهاز فيتلفه أو يقطع أسلاكه، وهذا إثم ما يجوز له أن يفعله من الناحية الشرعية، أو ربما أدى به هذا الفعل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، كان يسب الأذان أو يسب الصلاة والأصوات التي يسمعها من تلاوة أو ما شابه ذلك، أو يسب دين الإسلام أو نحو من ذلك، فيؤدي هذا أو إلى غيبة المسلم أو إلى النميمة فيه كوصفه للإمام أو المؤذن مثلا بسوء الصوت، أو يقول هذا صوت آدمي أو صوت حمار، أو يقول كذا أو يقول كذا، فيؤدي به إلى أمور منكرة نسأل الله العافية والسلامة. حمله عليها إيش؟ حمله عليها الغضب. والحمد لله دين الإسلام دين الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إلى آخر الآية. وعلى كل حال دين الإسلام دين سماحة، دين الإسلام دين تيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه رضي الله تعالى عنهم: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأسند البعث إليهم مع كونه صلى الله عليه وسلم هو المبعوث لذلك، لأنهم هم المبلغون من بعده عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأمور أيها الإخوة لا بد من مراعاتها. ماذا يقابلها؟ يقابلها يعني أمور أخرى يتسامح فيها جدا، يكون الأذان ضعيفا والقراءة ضعيفة وليس هناك دعاء إلى كلمات أو محاضرات في المسجد أو ما شابه ذلك، لا أيضا هذا الأمر ما يصلح. لكن المرء المسلم يجب أن يوطن نفسه على قبول ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كان ومهما حصل عندك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من دينك ومن دين شرعك ومن الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. لو حصل لك شيء من التأذي أو ما شابه ذلك وأنت قادر على الصبر، اصبر، فإن ذلك خير لك. بل يجب عليك أن تحب هذه الأصوات وأن يطمئن بها قلبك وأن تفرح بها وأن تشعر أنها مما يعز الإسلام وترتفع به كلمة المسلمين ويظهر بها شعار الإسلام. هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى البلاد التي تدخلها، البلد الذي تسمع فيه الأذان خير أم البلد الذي لا تسمع فيه الأذان؟ الذي تسمع فيه الأذان وتسمع فيه الصلاة وتسمع فيه ذكر الله وتسمع وتستمع إلى كلمة نافعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعطيك إيش؟ هذا يعطيك اعتزازا بدينك، يعطيك زيادة حب الله، تفرح بكل ما يعز الإسلام، تفرح بكل ما يعز المسلمين. تفرح بكل ما يرفع كلمة لا إله إلا الله، وينشرح لها صدرك ويطمئن بها قلبك. أما إذا حصل عندك شيء من عكس هذا فاعلم أنك منافق، نسأل الله العافية والسلام، أو فيك شعبة من النفاق، أو فيك شعبة من النفاق. إذا كان الإنسان يكره الإسلام أو يكره شيئا مما جاء به الإسلام، يكره شيئا مما جاء في كتاب الله، يكره شيئا مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب ما يخفض من دين الإسلام، هذا هو المنافق وهذا هو الكافر، نسأل الله العافية والسلام. فالذين يسعون في مثل هذه الأمور يعني في الحقيقة هم خطير. وتعلمون أنه قد يكتب بعض الكتاب في الجرائد أو المواقع الإلكترونية ونحو من ذلك، يكتبون عن هذه المسألة، وهي مسألة رفع الأذان إلى الأجواء الخارجية خارج المسجد، ورفع الإقامة والقراءة في الصلاة وما شابه ذلك، ودائما تتردد كتابات في هذا، امنعوا هذا، هذا فيه إزعاج، هذا في كذا. هم ما قصدهم الإزعاج وما قصدهم هذه الأمور التي يذكرونها، ولكن هذه زندقة داخلية ما يريدون أن يفسحوا عنها، هذا نفاق، نسأل الله العافية والسلامة. يريدون أن يحاربوا شعائر الإسلام، يريدون أن يحاربوا شعائر الإسلام. فهؤلاء أيضا الجهات المسؤولة في كل بلد من بلاد المسلمين ينبغي لها أن تراعي هذا. البلد الذي تسمع فيه الأذان هذا دليل على خير من عند الله سبحانه وتعالى، بلد يعني تسمع فيه أشهد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إعلان للإسلام، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم يعاد ما يعاد تعظيما وإجلالا وتنبيها على أهمية، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشياء يعني وأمور تظهر عزة الإسلام وقوة الإسلام وبخاصة في بلاد المسلمين. لكن تخرج إلى بلد ما تسمع تعظيما لله ولا شهادة له بالتوحيد ولا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا دعاء إلى خير وإلى فضل وإلى فلاح وفوز ونجاح في الدنيا وفي الآخرة، ما تسمع هذه الأشياء ينقبض قلبك، تقول هذا البلد والله ما يصلح أن أجلس فيه، مظاهر الإسلام فيه طافئة ما نسمعها. فعلى كل حال مثل هذه الأشياء لا بد أن يتناولها الإنسان تناولا شرعيا، ويحذر من الذين يدعون إلى خلافها أو الدعوة إلى إيقافها أو قصر الأذان والإقامة، أو قصر صوت الأذان والإقامة وقراءة القرآن والدروس والمحاضرات على ما في داخل المسجد فقط. يمكن الدروس والمحاضرات يمكن، لكن في الحقيقة التلاوات، الأذان، الإقامة، يعني أقصد الصلاة نفسها مع ما يكون قبلها من الأذان والإقامة، هذا يجب أن يعلن، لكن يعلن بطريقة متوسطة، ليس المقصود الإضرار بالناس أو الحق الأذى بهم، لا، هذا ليس مطلوبا شرعا ولا مطلوب عقلا. فعلى كل حال هذا الذي دلت عليه فتاوى الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة. وأنا أذكر مؤذنا كان عندنا في الحي يؤذن أحيانا، هو ليس بمؤذن الراتب لكنه يؤذن أحيانا، فكان إذا أذن يبكي أثناء الأذان، فقلت له مرة وهو في سني تقريبا، قلت له مرة يعني وصديق لي أيضا، قلت له أنت نلحظ أن كلما أذنت تبكي، قال والله إذا تأملت ألفاظ الأذان ما أستطيع أن أتمالك نفسي، ما فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم التوحيد، الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الدعاء إلى هذا العمل الذي هو ركن من أركان الإسلام، يقول ما أستطيع إلا أن أبكي رغما عن أنفي، لا أريد هذا، أنا لا أريد هذا، ما أريد الناس يسمعون أني قد بكيت أثناء الأذان، لكن يقول هو شيء لا أستطيع أن أملكه مثلا، والمؤذن قد تأخر وأنا جئت المسجد فأذنت. فعلى كل حال من تأمل ألفاظ الأذان وتأمل ألفاظ الإقامة وعلم عظيم القيام بهما وعظيم إمامة الناس، علم شريف هذا العمل، وبخاصة إذا كان مطلعا على فضله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيدة بكتاب الله جل وعلا في قوله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعلم أن هذا العمل من أعظم وأجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه بعض المسائل المتعلقة بالإمامة والأذان على سبيل الإجمال، مع بيان بعض المسائل المعاصرة فيها. بقيت مسائل كثيرة، وبخاصة من المسائل المستجدة فيما يتعلق بالأذان والإقامة والإمامة، سوف يأتي معنا بيانها بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن سوف أرجوها إلى الغد وما بعد الغد إن كان في العمر بقية. أحب أن أستغل ما بقي من هذا الوقت في بيان أصول مهمة وفقه مأخوذ من كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الأذان والأذان قبل الصلاة، لأن هذه المسائل تترتب عليها فوائد عظيمة، ويترتب عليها القبول أو عدم القبول. ثم إن المسائل الأخرى هذه تأتي تبعا لها، هي تعتبر مسائل فرعية، لكنك إذا أردت أن تؤذن وأردت أن تصلي، فأنت إذا أردت الأذان فإن الوضوء مستحب في حقك، يستحب لك أن تؤذن على طهارة، وأوجبه بعض أهل العلم، وإيجاب بعض أهل العلم ليس عليه دليل، لكنه مستحب بالاتفاق أن تكون على طهر من الحدث الأكبر والأصغر إذا أردت الأذان أو الإقامة، وبخاصة أنك سوف تصلي بعد ذلك. وأما الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر للإمام وللمصلين فهذا معلوم أنه شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. وكذلك إذا صلى الإنسان فإنه يجب أن يكون متمثلا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكيفية الوضوء وكيفية الأذان والإقامة وكيفية الصلاة هذه مبينة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني سوف أذكر ذلك باختصار، وقد أذكر أحيانا بعض الأدلة وقد لا أذكرها، وهي معلومة، ومن أرادها فلينظرها في مظانها من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى صفة الوضوء الشرعي، إلى صفة الوضوء الشرعي على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال نحن مأمورون بالطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم بين الله سبحانه وتعالى الطهارة لمن كان جنبا، فقال جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وجاء ذكر الطهارة من الجنابة في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فالجنب يغسل بدنه كله على ما جاء في الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأ يغسل فرجه، يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ودل حديث عائشة رضي الله عنها على أنه يؤخر غسل القدمين إلى الآخر، ثم يغسل رأسه ثلاثا، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، أو يفيضه على بدنه كله ثم يغسل قدميه ويخرج، بهذا قد اغتسل. والطهارة الصغرى داخلة تحت الطهارة الكبرى، إذا فعلت هذا ما تحتاج إلى الوضوء، لكن إذا اغتسلت فمضمض واستنشق، طبعا لأنك تتوضأ وضوءك للصلاة قبل أن تفيض الماء على رأسك، ومن ذلك أنه تدخل فيه المضمضة والاستنشاق. أما الوضوء فصفته كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتعددة، حديث عثمان رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوله أن يغسل الإنسان يديه ثلاث مرات، يغسل كفيه ثلاث مرات ويخلل بين أصابعه. فهذه الصفة أو هذا الفعل سنة وليس بواجب، إلا في حق من كان قائما من نوم الليل أو النهار، فإنه يجب عليه أن يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلهما في الإناء، على ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الفعل ما حكمه؟ سنة، إلا في حق القائم من النوم فإنه إيش؟ فإنه واجب، ولو تركه لكان آثما. ثم يمضمض 3 ويستنشق 3، وهذا الفعل ركن من أركان الوضوء، ركن من أركان الوضوء. ما المقصود بالمضمضة؟ إدخال الماء في الفم وإدارته فيه ثم مجه، تفعل هذا 3، ما حكمها؟ ركن من أركان الوضوء، لأنها داخلة في غسل الوجه الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم من الوجه. ثم تستنشق 3 مرات، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف ثم نثره 3 مرات. والصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل أنه يأخذ كفا من ماء فيجعل نصفه في فمه ونصفه في أنفه ثم يديره في فمه صلى الله عليه وسلم، وقد يتسوك بإصبعه داخل فمه، وهذه سنة أثناء المضمضة. ثم يمج الماء ثم يستنثر يخرج الماء من أنفه. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: ولم يأتي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون العمل بماذا؟ العمل بما دلت عليه السنة، تأخذ كفا من ماء 3 مرات، هذا الكف في كل مرة تجعل نصفه في فمك ونصفه في أنفك، فتمضمض ثم تستنشق، تفعل هذا الفعل 3 مرات. والمضمضة والاستنشاق داخلة في أركان الوضوء، لأن الفم والأنف من الوجه الذي ذكر في الآية المتقدمة. كم مرة؟ 3 مرات. إن فعلت ذلك مرة أجزأك، وإن فعلته مرتين أجزأك، وأكمل الأحوال هو كم مرة؟ 3 مرات. والسنة في حقك أن تفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، لتطبيق جميع السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا كان عندك ماء كثير تمضمض واستنشق 3، عندك ماء قليل استنشق مرة أو تمضمض واستنشق مرة أو مرتين، وهكذا تفعل في جميع أفعال الوضوء إلا مسح الرأس، فإنه كما سيأتي معنا يكون مرة واحدة. بعد المضمضة والاستنشاق ماذا تفعل؟ تأتي إلى إكمال أول ركن وهو غسل الوجه، تغسل الوجه. طبعا تبالغ في الاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولذلك حرم العلماء رحمهم الله تعالى استخدام قطرة الأنف للصائم، وقالوا إنها تفطر. ليش؟ لأنها تدخل إلى جوف الأنف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. من هذا ما أخذهم في تحريمهم لقطرة الأنف على وجه الخصوص للصائم. كيف المبالغة في الاستنشاق؟ توصل الماء إلى الجيوب الأنفية، توصله إلى الداخل، ما يضرك، ما تجعل الماء فقط في طرف الأنف ثم تقول هكذا، ما وصل، ما بلغت في الاستنشاق وتركت. والمبالغة في الاستنشاق سنة، ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أكثر العلماء رحمه الله تعالى أنها سنة، وهي متأكدة في حق الإنسان إلا أن يكون صائما. ثم بعد ذلك تغسل الوجه كاملا، وحدود الوجه من منابت الشعر من جهة الجبهة إلى أسفل الذقن، هكذا ضبطه الصحيح في اللغة. بعض الناس يقول ذقن أو ذقن أو يقول ذقن بإسكان القاف، والصحيح ذقن بفتح الدال والقاف، إلى حدود الشعر من جهة الأذنين، والعارضان من الوجه، العارضان اللذان تنبت عليهما اللحية من الوجه، وما أسفل الحنك هذا ليس من الوجه، ما ليس من الوجه. فتغسل وجهك كله، تغسل وجهك كله. فإذا غسلت وجهك كله فقد أديت الركن الذي طلب منك شرعا. إذا كنت ملتحيا، اللحى على نوعين، منها ما يكون خفيفا ومنها ما يكون ثقيلا. فإذا كانت اللحية خفيفة فأنت يكفي أن ترش الماء على وجهك لأنه سوف يمر إلى ما تحت الشعر. أما إذا كانت خفيفة فعليك بالتخليل، عليك بالتخليل. والتخليل له صفتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أن تأخذ كفا من ماء فتجعله تحت اللحية وتقول بها هكذا، تقول بها هكذا. والصفة الثانية أن تأخذ الماء وتجعل أصابعك داخل لحيتك تفرق بين شعرها، وبهذا يحصل التخليل على ما جاء في الصفتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يسبغ بالحناء أو غيرها ويكون هناك مادة كثيفة على الشعر، هل يجزئه أن يمر الماء على هذه الصبغة؟ لا يجزئه، بل لابد أن يزيل الصبغة أولا ثم يغسل وجهه. ليس كالصبغة التي تكون على الرأس، بعض النساء قد تصبغ على رأسها أو بعض الرجال، وقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم ملبدا أو تكون لابسة لخمارها، هذه يجوز لها أن تمسح الخمار، يجوز لها أن تمسح الخمار أو يجوز لها أن تمسح. نعم نعم، مبين وواضح. قلنا الصبغة إذا كانت في اللحية ما يكفي أن تمر الماء عليها، يجب أن تزيلها حتى تغسل وجهك، يجب عليك أن تزيلها. لكن إذا كانت الصبغة على الرأس يجوز لك أن تمسح عليها لرجل أو امرأة. نعم، ما هو الذي يصعب؟ ألقت إيش؟ يضعه على رأسه.
هذا الذي تقصده أو تقصد اللون نفسه؟
لا أقصد اللون، أقصد المادة، أقصد الجرم. أقصد الجرم. بعض الناس الآن يصبغ بالحناء والكتم، ها؟ أو بالحناء فقط، أو بأي مادة أخرى يكون لها جرم، ها؟ يكون لها كثافة على الشعر. هذه الكثافة التي على الشعر المادة، قال إذا كانت على شعر اللحية يجب عليك أن تزيل المادة، ليس اللون، اللون يبقى، فتزيل المادة حتى تغسل وجهك، حتى تغسل وجهك، لأن شعر اللحية يغطي بعض الوجه، فلا بد من إزالة هذه المادة لوصول الماء إلى الوجه كله، لأنه لا بد من إسباغ الوضوء، لا بد من إسباغ الوضوء. طيب، المكياج يجب أن يزال، يجب أن يزال، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. الصبغة الثانية قد تكون على الشعر، على شعر الرأس، حناء وكتم، مادة أخرى لها جرم، هذه يجوز لك أن تمسح عليها سواء كنت رجلا أو امرأة، يجوز لك أن تمسح عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج لبد رأسه وهو في المدينة، جعل عليه مادة تمنع من تكاثر الديدان، تمنع من تفرق الشعر، فأهل صلى الله عليه وسلم ملبدا رأسه. يحتاج إلى الوضوء أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى الوضوء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على هذا التلبيد، يمسح على هذا التلبيد. وجاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تمسح على خمارها، تمسح على خمارها. وجاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على عمامته، وهي ما كوّر على الرأس، ليس مثل هذا الخمار، هذا غطاء، هذا ليس بعمامة، لا يجوز المسح عليه. لكن إذا كنت لابسا عمامة التي تكور على الرأس وتدار عليه وتلف، فهذه يجوز المسح عليها. وربما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى بعض وعلى وأكمل على العمامة، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لا يشترط لعدم ورود الدليل، فيجوز له أن يمسح العمامة حتى لو لم يلبسها على طهارة، بخلاف الخفين أو الكندرة أو الجوارب أو الشراريب، فهذه لا يجوز المسح عليها إلا إذا لبست على طهارة، لما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لينزع خفيه فقال دعهما فإني لبستهما وهما طاهرتان. طيب، إذن الركن مسح بعض الرأس اختلف العلماء فيه، ونحن يجب أن نعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا وسوف أبينه. فإذن هذا هو الركن الأول الذي بين في الآية، وهو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، فلا بد أن تغسل جميع وجهك، ما تغسل بعض الوجه، لما جاء في الرواية حتى غسله كله. إسباغ الوضوء على المكاره وما شابه ذلك من النصوص. ثم يغسل الإنسان بعد ذلك يديه اليمين والشمال. إن بدأ بيمين أو بدأ بشمال كله جائز، لأن الله جل وعلا أوجب في الكتاب والسنة غسل اليمين وغسل الشمال، ولم يذكر يمينا من شمالا في الأول. فلو غسلت يدك الشمال قبل يدك اليمين فغسلك صحيح. يقول علي رضي الله تعالى عنه: لو غسلت شمالي قبل يدي اليمنى قبل اليسرى، أو رجلي اليمنى قبل اليسرى قبل اليمنى، لما كان علي حرج. وهذا يكاد أن يكون محل إجماع عند العلماء رحمهم الله. لكن السنة ماذا؟ السنة التيمم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، في طهوره، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فالسنة لك أن تبدأ بيدك اليمين، وإذا غسلت يدك اليمين فابدأ من أطراف أصابعك، تبدأ من أطراف الأصابع حتى تشرع في العضد، على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره. تغسل ماذا؟ ما يسمى بالمرفق أو المرفق، ضبطان صحيحان، لا بد أن تغسله كاملا حتى تشرع. والشروع في العضد سنة على ما جاءت به الأحاديث، لا سيما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التنبيه على أيش هنا؟ ضرورة غسل الكف مع الساعد. بعض الناس اليوم، حتى نحن أذكر في المدارس لما تعلمنا في أول مرة، علمنا الأستاذ يعني في غسل اليدين قال نغسل من هنا إلى هنا. لا، هذا مو صحيح، هذا مخالف الأدلة التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: وأيديكم إلى المرافق، وهذه هي اليد، وهذا هو المرفق، يعني تغسل إلى هنا. ما قال وسواعدكم، هذه العظمة تسمى بعظمة إيش؟ بعظمة الساعد. فإذا لابد أن تغسل الكف، وإذا غسلت كفك فقال العلماء رحمهم الله تعالى بناء على الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تخلل بين الأصابع، تخلل بين الأصابع، تخللها، لأنه قد لا يصل الماء إلى ما بينهما، وبخاصة في الرجل السمين. وهذا أمر مهم لا بد أن نتنبه إليه، لأن كثيرا من الناس اليوم يتوضؤون، ولاحظوا هذا في المساجد في دورات المياه، إذا جاء إلى غسل يده جعلها هكذا تحت الصنبور، فغسلها من هنا إلى هنا. لا بد أن تنبه الناس على مثل هذا الخطأ، وبخاصة العوائل في البيوت، النساء والبنات والأولاد وما شابه هذا، ينبهون على كيفية غسل يد. فإذا غسلت يدك اليمنى لك أن تغسلها مرة أو ثلاثة، ثم تنتقل إلى يدك اليسرى فتغسلها كما غسلت اليد اليمنى. تفضل. حتى في الغسل لا بد من غسل الكفين، والأفضل في الغسل أن يأتي الإنسان بالغسل على صفة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أكمل وأشمل. طيب، وكذلك جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها. تفضل.
إذا كان السعد عليه بعض الدواء فقط،
أيوه، والله شوف، الدواء له نوعان، إما أن تكون محتاجا إلى بقائه أو لست محتاجا إلى بقائه. فإذا كنت لست محتاجا إلى بقائه تزيله، كان يكون مرهم أو يكون مثلا قطن وشاش لست محتاجا إليه تزيله وتتوضأ. أما إذا كنت محتاجا إلى بقائه، فإن كان من أنواع المراهم التي لها لون أو ليس لها لون وأنت محتاج إلى بقائه، يكفي أن تمر الماء عليه. وإذا كان جبيرة أو شاشا وقطنا ونحو ذلك، يكفيك أن تمسح عليه، تمسح عليه بالماء، لأن غسله أو إزالته قد يؤدي إلى الإضرار بك وأنت لست محتاجا إلى هذا. طيب، إذا تغسل يدك اليسرى كما غسلت يدك اليمنى، والبداءة باليمين كما تقدم سنة وليست بركن ولا واجب. غسل اليدين إلى المرفقين هذا ركن من أركان الوضوء، غسلها مرة هذا هو الركن، غسلها مرتين سنة، غسلها ثلاث مرات سنة. طيب لو أردت أن تغسل أربع مرات وجهك أو يديك ما يجوز، هذه إساءة وظلم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله تعالى عنه الوضوء، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أصحاب السنن المسند، وهو حديث صحيح. ثم بعد ذلك تمسح رأسك مرة واحدة لقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. والمسح ليس غسلا، وإنما تأخذ ماء خفيفا في يدك فتمسح به على رأسك. كيف يكون المسح؟ المسح له ثلاث صفات. المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تبدأ من مقدم الرأس مؤخرا قليلا، يعني تبدأ بعد الناصية، تبدأ بعد الناصية فتمسح حتى تبلغ كذلك الشعر من الآخر، ثم تردهما إلى مقدم الرأس. أو الصفة الثانية، تبدأ من مقدم الرأس ثم تذهب بهما باليدين جميعا إلى مؤخر الرأس ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه. الصفة الثالثة، أن تكون عليك عمامة فتمسح على بعض الشعر وتكمل على العمامة. هذه الصفات هي التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية المسح. وكان سؤال عمن مسح بعض رأسه، مسألة خلافية عند العلماء هل تجزئ أو لا تجزئ لحديث العمامة، حتى إنه ينقل في بعض الأقوال المنقولة عن الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال لو مسحت ثلاثة شعرات من رأسك أجزأك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، وهذا يدخل في المسح على الرأس، وهو أقل ما يكون فيه. وفي الحقيقة هذا القول فيه نظر، والباء هنا للإلصاق، الباء للإلصاق، ونحن نعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون مسحنا على إحدى الصفات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرأس مكشوفا مسحناه كله، وإذا كان الرأس مغطى بعمامة كله، وإذا كان الرأس قد غطي جميعا بالعمامة فالمسح على العمامة. وإذا كان بعض الرأس بعض الشعر ظاهرا وعلينا عمامة فنمسح على بعض الشعر، لكن ما يكون الرأس مكشوفا ثم تأخذ ماء بطرف إصبعك أو إصبعيك ثم تقول به هكذا، لا، ما يصلح هذا. هذا ليس فيه عمل بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرحمهم الله تعالى قالوا إن مسح الرأس يجب أن يكون عاما له ولا يتم الوضوء إلا بذلك، لكن في الحقيقة مسح الرأس فيه شيء من التخفيف، فيه شيء من التخفيف والرحمة، لأن الله جل وعلا ما قال اغسلوه ولكن قال امسحوا وامسحوا برؤوسكم. فلو مسح الإنسان أكثر الرأس أجزأه ذلك، لأنه يشق عليه هل علم أنه قد مسح جميع رأسه أو لا. لكن أنت ما الذي يعجزك؟ الحمد لله تتوضأ ورأسك مكشوف، خذ بللا قليلا من الماء في يديك ثم امسح كما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل بيديك وأدبر أو أدبر بيديك وأقبل، كل هذا الحمد لله العمل سهل، ليس بالعمل الصعب. لماذا تحرج نفسك؟ وبخاصة أن بعض الفقهاء يقولون إن من لم يعمم رأسه بالمسح فإن وضوءه لا يصح. فلو افترضنا أن هذا القول قول صحيح تكون طهارتك باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور، وأنت لم تتطهر على ما أمرت به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسح الرأس أيها الإخوة يكون مرة واحدة، وجاء في رواية لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه يكون ثلاثا، وهي رواية منكرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي مخالفة للأحاديث الكثيرة المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يحصل بمرة واحدة كما دل عليه القرآن. هل ذكر الله عز وجل في القرآن أن تغسل أو أن تمسح ثلاثا أو مرتين؟ ما ذكر، فدل على أن المرة الواحدة مجزئة. ثم إن الزيادة على ذلك أخذت من أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة، إلا المسح ثلاثا على الرأس فإنه ليس بثابت. ثم بعد ذلك تهوي إلى غسل القدمين، ولا يضرك أبدأت باليمين أو اليسار، لكن السنة أن تبدأ بماذا؟ أن تبدأ باليمين، فتغسل قدمك إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل القدم الذي يكون حدا بين الساق وبين القدم، تكون في أسفل الساق والساق قدم، الساق وقدم، لكن هذا التعبير أدق. فعلى كل حال الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق أو في أسفل الرجل، دعونا نقول في أسفل الرجل، هذا هو الحد الذي ينتهي إليه غسل القدم، حتى تشرع في الساق كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم غسل قدمه اليمنى حتى أشرع في الساق. طيب، تغسله مرة أو اثنتين أو ثلاثا ولا تزد على ذلك، وتخلل بين الأصابع، تخلل بين الأصابع إما بإصبعك الخنصر أو بالسبابة أو السباحة، تخلل بين الأصابع، ثم تنتقل إلى الرجل اليسرى، وهذا ركن من أركان الوضوء، أيضا من أركان الوضوء، والتخليل واجب على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى. إذا فعلت هذا فقد توضأت الوضوء الشرعي الذي دللت عليه في كتاب الله ودللت عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يكتفي بمسح الرجل، مسح الرجل، وهذا لا يصح الوضوء به. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن من نقص في الوضوء فقد ظلم وأساء، وهذا الفعل لا يدل عليه لا كتاب الله ولا تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا بين لنا الأمر أن الرجل إذا كانت مكشوفة فإنها تغسل، وأما إذا كانت مستورة بخف أو ما في حكم الخف فإنها تمسح، أما أن تمسح على قدمك وهي مكشوفة فهذا فعل لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، أنتم الغر المحجلون يوم القيامة، فمن استطاع أن يزيد في غرته وتحجيله فليفعل. طبعا قوله فمن استطاع أن يزيد في غرته أو تحجيله فليفعل، كيف يحصل؟ قالوا في الغرة في الوجه، ويحصل بغسل مقدار زائد من الوجه، كان تغسل أطراف الشعر أو ما تحت الحنك الأسفل أو ما شابه ذلك، وفي الرجل تغسل حتى لو وصلت إلى الركبة، حتى لو وصلت إلى الركبة. هذا القول مدرج من أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد منه، ظن أن الإنسان يمكن له أن يطيل في غرته وتحجيله، وهذا لا يمكن، وهذا أصلا لا يمكن، لأن الغرة تكون في الوجه، ما يمكن أن تزيد تتوسع تشمل الوجه كله. وكذلك نعم، ما يبلغ الوضوء، والوضوء له حدوده الشرعية المبينة في الكتاب والسنة، ما نتجاوزها. أيضا إطالة التحجيل ما يمكن، لأن التحجيل هو بياض في أسفل قوائم الفرس، هذا أصله في اللغة، فإذا ما زاد ووصل إلى أمكنة مرتفعة فهو ليس بتحجيل، هذا لون زائد. على كل حال هذا لا يعمل به، ومن اعتقده أن اعتقد أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاعتقاد ليس بصحيح، وعمله بدعة، وما ينبغي له أن يفعل هذا. وأبو هريرة رضي الله عنه كان له اجتهاده وكان يفعله أحيانا بينه وبين نفسه، لذلك لما مرة توضأ وغسل قدمه حتى كاد أن يبلغ الركبة ورآه بعض التابعين قال: يا بني فروخ، لو علمتم أنكم تنظرون إلي ما صنعت هذا، خاف أن يفتنهم في دينهم. فهو اجتهاد خاص به رضي الله تعالى عنه، ولا يجوز العمل به، بل إن العلماء قد اتفقوا على أن هذا مدرج من قول وفعل أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه لا يمكن الزيادة في الغرة ولا في التحجيل. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مسح الأذنين جاء في الحديث الحسن لغيره، جاء من 11 وجها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس، أي حكمهما حكم الرأس، فلذلك الإنسان إذا مسح على رأسه فإنه يمسح على أذنيه، والمسح على الأذنين أن تجعل إبهاميك خلف أذنيك وتجعل السباحتين داخل الأذنين فتحركهما، هذه الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء كالزهري وغيره قال: أذنان من الوجه، فإذا غسلت وجهك تغسل أذنيك، لكن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا مدفع لها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مسح على رأسه مسح على أذنيه، لكن هل يأخذ لهما ماء جديدا أو لا يأخذ؟ الفعلان صحيحان، إن كان بقي في يديك أثر بعد مسح رأسك فامسح بهما أذنيك، وإلا فخذ ماء جديدا قليلا في أطراف أصابعك وامسح بهم وامسح به أذنيك. وقد قال الصنعاني رحمه الله تعالى وقبله المغربي في البدر التمام، قال وأخذ ماء جديد لمسح الأذنين أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، لأنه في الغالب إذا مسحت رأسك ما يبقى في يديك شيء من البلل، فكونك تأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين هذا أفضل. هذا باختصار صفته، أو هذه باختصار صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت معها بعض الأدلة. إن كان في يديك ماء، إن بقي في يديك ماء فامسح به رأسك، وإذا لم يبق فيه ماء فخذ ماء جديدا. ومثل هذا القول الذي تقدم عن الصنعاني وغيره نقل في أيضا في المسح على الرأس، قالوا لا بد أن تأخذ ماء جديدا لمسح رأسك، لأنه في الغالب ما يبقى في يديك شيء. لكن في الحقيقة أنه أحيانا يبقى في يديك شيء، لأنهم العضوان الأخيران اللذان غسلتهما، فيمكن أن يبقى فيهما ماء وتمسح به رأسك. نعم.
توضأ ولبس الشراب.
نعم. نعم.
توضأ ولبس الشراب، ثم قبل أن ينتقض وضوءه لبس شرابا آخر.
نعم.
فهل يجوز له مسح على هذا الآخر؟
ما يجوز له، لأن هذا الآخر لبسه على غير طهارة.
لا، لبسه قبل أن ينتقض لبس.
لحظة. يعني هو توضأ أولا غسل قدميه.
ولبسه.
ولبس جوربا على احد القدمين،
على قدميه
الاثنين،
ثم انتظر فتره وقبل ان ينتقض الوضوء لبس جوربا الاخر.
لا، كيف هو لبس الجوربين عقب الوضوء؟ لابس. طيب، لبس الجوربين بعد الوضوء،
ثم لبس الجوربا الاخر بعد مده، بعد شويه يعني، ولم ينتقض الوضوء بعد.
لبس الثاني بعد الاول بمده. اولا ننظر هل هذا الفعل مشروع او ليس بمشروع، هل يكون كحكم النعل أنه لا يجوز له أن ينتعل واحدة دون الأخرى؟ أيوة. نعم، يعني هذا سؤاله. لا، هذا سؤاله. طيب، الآن فهمنا الصورة، ما السؤال؟ يمسح على الثاني، يمسح ما في شيء، لأنه إن لبس جوربا واحدا أو جوربين أو ثلاثة على القدم الواحد كما يكون في شدة البرد، ثم انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ، فيجوز له أن يمسح الجورب الأخير، لأن الجورب الأخير كان قد لبسه على طهارة. يعني ليس بشرط أن تلبس الجوربين عقب فراغك من الوضوء مباشرة، هذا ليس بشرط.
مسح القدم يستندون إلى رواية جرير الطبري رواه
عن علي رضي الله عنه الذي ورد عن علي رضي الله تعالى عنه تفسره الروايات الأخرى، وهو أنه كان قد مسح على جوربيه ونعليه، مسح على جوربيه ونعليه، وإلا فإنه قد ورد في بعض الروايات عن علي رضي الله تعالى عنه أنه مسح على نعليه. والمسح على النعلين هنا يقصد به المسح على الجوربين، لأن المسح على النعلين أصل لا يصح شرعا، ولو لم يكن علي رضي الله تعالى عنه لابسا لجوربين تحت النعلين لما مسح عليهما، فقصده أن يمسح الجوربين لا على النعلين، لأن المسح على النعل لا يصح باتفاق علماء أهل السنة والجماعة، وليس فيه دليل يعتمد عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن يظهر أن الشيخ عنده سؤال أو تراجع. نعم، تفضل. مستند حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه هو حديث صحيح عند مسلم وغيره. نعم نعم، علمه صيغة الأذان بالترجيع، والصيغتان صحيحتان بالإجماع، لكن العلماء اختلفوا رحمهم الله أيهما أفضل. والمشهور أن الأذان بعدم الترجيع فعل أهل المدينة، والأذان بالترجيع هو فعل أهل مكة، وجاء في وقت ما انعكست الصورة، فكان الترجيع هو عمل أهل المدينة وعدم الترجيع هو عمل أهل مكة، والأذان على هاتين الصفتين جائز بالاتفاق.
الشافعي رضي الله عنه من أئمة اللغة لم يعلم أن الفاء في الانتصاب وليس في
الفعل. ما هو؟
الإمام الشافعي قال إن يجوز مسح ثلاث شعرات.
والله هم استدلوا يعني بالآية، قالوا ومن مسح على ثلاث شعرات ها فإنه يصدق عليه من حيث اللغة أنه مسح رأسه، يصدق عليه من حيث اللغة أنه مسح رأسه. ويعضدون هذا بحديث المسح، حديث المغيرة في المسح على بعض الشعر وعلى العمامة. على كل حال هذا الفهم، ما نقول إنه فهم خاطئ من جميع الأوجه، لكن النصوص باجتماعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. هل يصح من حيث اللغة أن يسمى مسحا؟ نعم يصح من حيث اللغة أن يسمى مسحا، لكن لا نقول إنه لا يصح من حيث الشريعة، لكن نقول ونعمل بما جاء ظاهره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح جميع الرأس.
أو
أي. أي لذلك قلنا السنة لمن كان شعره مكشوفا أن يمسحه كله، ومن كان عليه كانت عليه عمامة مستديرة على جميع الشعر يمسح على العمامة ويكتفي بذلك، ومن كان شعره بعض شعره بارزا وعليه العمامة فيمسح على الشعر ويكمل على العمامة. هذا القول الحق وهو القول الوسط الذي تجتمع به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وياك. نعم هذه خفضت على المجاورة كقول في اللغة هذا جحر ضب خرب، خفضت المجاورة. ومن العلماء رحمهم الله تعالى وهذا الذي مال إليه ابن جرير الطبري رحمه الله أن القراءتين دالة على الفعلين، فمن كانت رجله مكشوفة فإنه يجب عليه أن يغسلها على رواية الفتح ورجلكم إلى الكعبين فتكون معطوفة على المنصوب، وعلى وإذا كانت الرجل مستورة فإنه يمسح عليها استدلالا برواية الخفض ورجلكم إلى الكعبين، لأن فيكون معطوفا على الممسوح ليس على المغسول. فالروايتان دالتان على الفعلين، ولا بأس من جر ما حقه النص للمجاورة، وعلى هذا جرى كلام العرب وله أمثلة متعددة. وليس لمن يقول بأنه يجوز المسح على القدم مطلقا استدلالا بهذه الآية حجة، بل هو محجوز بالأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رجله وهي مكشوفة، بل جميع الأحاديث جميعا كلها جاءت بالغسل. نعم ما في بأس تمسح على أعلاها، حكمها حكم الخف. الصبغة التي لها جرم ليس اللون، لا اللون ما تجب، لا اللون ما يجب إزالته، اللون كلون الحناء لا ما يزال، هذا ما يزال، لكن المقصود أن يزال الجرم المادة. نعم المادة تزال، أما نفس اللون لا يزال، وإلا يكون الإنسان يأخذ له 3 شهور يأخذ له 3 شهور واللون باقي ما يروح. تفضل. وإياكم والمسلمين. أي والله هي ليست معاصرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر من الخطبة ويطيل في الصلاة، وإذا طال في الصلاة قرأ سورتي المنافقون والجمعة أو الأعلى والغاشية، وهذه في الحقيقة لو جمعتها كلها ما تجيلها في 3 صفحات 3 ورقات في 3 صحف. واليوم يأتيك الخطيب، فما معنى هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبتيه في الجمعة يخطب بأقل من 3 صحف، والصلاة في 3 صحف تقريبا، وأما اليوم فتجد أن الخطبة ربما تكون في نصف ساعة في 20 ورقة 17 ورقة 15 ورقة أكثر من هذا، حتى إني بالأمس سمعت أن أحدهم قد خطب خطبة لمدة 2 ساعة يخطب بالناس لمدة 2 ساعة. ما هذا؟ هذا خلاف الفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من فقه الرجل كسر خطبته وطول صلاته. فعلى كل حال طول الخطبة هذا يعني ابتلي به بعض المسلمين قديما وحديثا، ونقول هذا العمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل نجب أن نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتكون خطبنا قصيرة، ونقرأ في الصلاة بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أما هذا فهذا تفريط، هذا التفريط. شوف الأمة الإسلامية أمة وسط، نحن يجب علينا أن نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا زغنا وإلا هلكنا. عمر رضي الله أبو بكر رضي الله عنه يقول: وإني أخشى إن تركت سنته وأنا أزيغ. وعمر رضي الله عنه يقول: عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم وعاصرت أبا بكر رضي الله عنه، فإن اتخذت غير طريقهما وسلكت غير سبيلهما خشيت أن أهلك. لا، يكون من الأمور وسطا، ولا تكن في الأمور إما بين جانب إفراط أو جانب تفريط، كن عدلا وسطا. والأمة الإسلامية هي أمة العدل، وهي أمة الخيار، وهي أمة عدل ووسطية واعتدال. أما تكون عندنا هذا يخطب نصف ساعة وهذا يخطب 10 دقائق، لا، فهذان في طرفين نقيض. والوسط هو من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك: والله الناس تطول في الخطبة أنا بقصرها. لا، ما يصلح. بعض الناس يقول: والله خطبتك كانت قصيرة جدا، لا أنا أطيلها. لا، كن وسطا، اخطب لمدة ربع ساعة، ثلث ساعة، إلى نصف ساعة مع الصلاة يكفي. وأنا أرى أنه يعني ما ينبغي أن يزيد الإنسان في خطبته وصلاته عن نصف ساعة، ولو كانت في حدود ثلث الساعة لكان هذا هو العدل وهو الوسط، وهو مع طول خطبة مع كسر خطبة وطول صلاة، هذا هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم 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 نعم. نعم.
اليوم الناس تتنافس يا شيخنا بالخطيب الذي يخطب الخطبه السوريه، الخطبه السوريه عادي اللي هي كما تفضلت.
اي.
والمشكله ليس هنا، المشكله حينما يكون الفهم ان هذه السنه.
اي.
هذه المشكله.
لا، هذا خطا.
حينما الائمه الذين يخطبون يفهمون الناس ان هذه هي السنه.
صلى الله عليه وسلم
وكان الصلاه هو مصدره وخطبته مصدره.
احسنت.
تمام.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم حينما ورد عنه في خطبته في الجمعه كان
يقرا
بسوره
قاف. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
خطبه الله سبحانه ورتل القران
ترتيلا. نعم.
انت الان
نعم نعم.
والنبي مأمور بالترتيب.
نعم.
كيف يحمل هذا الفهم بتقصير خطبة الجمعة مع الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاته بقلب الصلاة بسجوده بركوعه باستواءه.
نعم.
لكن اليوم صراحة نحن نتكلم نحن اليوم في الكويت المسابقة والمنافسة تجد الخطيب الذي يكتب هذه الخطبة
الطويلة
القصيرة
أو القصيرة.
لا، الطويلة.
نعم، القصيرة.
لكن القصيرة الناس عنده
هذا أفضل خطيب. نعم.
المشكلة اليوم نحن قاعد نفكر في جزء وأداء مهمة في تغيير مجتمعاتنا.
نعم. أي. والله شوف. أي. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. لكن نحن وكلامك هذا في الحقيقة كلام في مكانه، ونحن يعني كما سلف الأمة الإسلامية أمة وسط، ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الصور القصيرة جدا، هذه الخطب القصيرة جدا غير مطلوبة، وكذلك الخطب الطويلة غير مطلوبة، ونريد خطبة بمقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلي في حياته صلى الله عليه وسلم وما علم به أمته. هذه خطب النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، نصف صفحة، نصف صحيفة، صحيفة إلا قليلا، ما في خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت في صحيفتين أو 3 صحف، فضلا عن 15 صحيفة. أو أدخل أنا في الخطبتين وأؤديهما وأؤدي الصلاة وبعد ذلك أكتشف أنه لم يمضي من الوقت إلا 10 دقائق، هذا أيضا غير مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم قد حذرانا من الغلو وحذرانا أيضا من التفريط، فلذلك يجب أن نعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به في ذلك الفوز والفلاح. أما النظر إلى شهوات النفس أو شهوات الناس أو ما شابه ذلك، هذا يجب أن يطرح. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم لو قرأ سورة، إذا قرأ سورة قاف سوف يرتلها كما أمر بذلك من الله سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى هذا أيضا أن سورة قاف سوف تستمر معه نصف ساعة، ربما تأخذ 15 دقيقة 10 دقائق أو أقل من هذا أو أقل من هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها على المنبر عليه الصلاة والسلام. على كل حال التوسط هو المطلوب والحكمة مطلوبة، وهذه الأمور لا بد أن نراعي فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نعمل بشيء لم يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا من أسباب الهلاك. على كل حال كلامك كلام جيد، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الخطباء للعمل في خطبهم بما كان عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف نقترح هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. تفضل. وإليك كل المسلمين. نعم. ثلاثا. نعم ثلاثا للمستيقظ من النوم أنه يستنثر ثلاثا، هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يكون الاستنثار في موضعه من الوضوء 3 مرات، إذا كنت مستيقظ من النوم ليس بشرط أن أول تغسل يديك 3 مرات ثم تستنثر 3 مرات، يمكن تبدأ فتغسل يديك 3 ثم تمضمض وتستنشق 3 أثناء الوضوء مباشرة. ابدأ بالوضوء مباشرة، اغسل يديك 3، لكن إذا كان تتوضأ من إناء تكفي على يدك أول مرة وتغسل، ثم ثاني مرة وتغسل، ثم ثالث مرة وتغسل، ثم بعد ذلك يجوز لك أن تدخل يدك في الإناء. لكن أنت الآن تأتي تحت الصنبور الكباس فتفتحه وتغسل يديك 3 مرات مباشرة، يعني تشرع في الوضوء مباشرة ما في بأس، لأن الموضوع الماء ينحدر عليك. واستنشقت 3 ما في شيء، ما في شيء، واستأنفت الوضوء من جديد ما في شيء. تفضل. لا في الحقيقة ما نقول إنه يختلف من وقت إلى آخر أو من حاجة إلى أخرى، هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها هدي واحد، يكسر خطبته ويطيل صلاته صلى الله عليه وسلم. والسور التي كان يقرأ فيها في الجمعة معروفة 4، إما أن يقرأ وهي كلها متقاربة، إن قرأ بثنتين في الجمعة الأولى أو قرأ بالثنتين الأخرين في الجمعة الثانية، القراءة فيها والوقت متقارب. كان ربما قرأ سبح بسورتي الأعلى والغاشية أو قرأ بسورتي الجمعة والمنافقون، ومقدارهما جميعا متقارب. ممتاز، تحديد حسن في الحقيقة وفيه فقه جيد، يعني كما قلت 3/4 ساعة إلى نصف ساعة معقول. لكن أنا مرة ذهبت إلى إندونيسيا للتعليم مشارك في دورة، وجاء يشتكي الطالب، خرجنا يوم الجمعة إلى بلدة أخرى وجاءوا الطلاب طلاب الكلية يشتكون في العصر وقت العصر، قالوا تونا قبل شوية خرجنا من صلاة الجمعة. ليش؟ قالوا الخطيب خطبنا 2.5 ساعة. إيش هذا؟ هذا ما هو إن فيكم منفرون، ما يصلح في هذا العمل. وإليكم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ولو كان دعه لوقت آخر، دعه، يمكن هذا سنة قلت، فإن نوع لا بأس، لكن لا تقول عندي موضوع مهم وأخطب في الناس لمدة 1 ساعة، هذا ما هو معقول. الدين الإسلامي دين رحمة ورأفة، ما هو دين تشديد وتشقيق وتنفير. أي الشافعي جائز، لو فعله الإنسان لكان جائزا، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تدل عليه اللغة وهو موافق للأدلة، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه الفصل لا في حديث صحيح ولا ضعيف، بل كان يصل بينهما صلى الله عليه وسلم.